الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وقال جل من قائل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته هذه هي الخطبة التاسعة من سلسلة أسرتي تحدثنا في هذه السلسلة لماذا هذه السلسلة؟ وتحدثنا في خطبتين يا بني أب يخاطب ابنه وأم تخاطب ابنها وفي خطبتين يا ابنتي أب يخاطب ابنته وأم تخاطب ابنتها وخطبتين يا أبتي وكانت الخطبة الثامنة يا أمي ابن يخاطب أمه وعنوان خطبة اليوم يا أمي بنت تخاطب أمها فأقول بلساني بنت تخاطب أمها يا أمي يا قدوتي يا رفعتي يا صديقتي لئن كان أخي كتب لك في الخطبة الماضية مننا ثلاثا لك علينا فقد ترك لي ثلاثا كتب أخي يقول لك علي المنة بأن أرضعتني من صدرك لبنا خالصا سائغا وكتب يقول لك علي المنة بأن سقيتني مع لبنك لبن العلم والقرآن والتقوى وكتب ثالثا يقول لك علي المنة بأن غمرتني حبا وحنانا وأنفقت علي الكثير من وقتك وجهدك ولعلك ضحيت يا أمي بكثير من آمالك ورغباتك حتى صرت إلى ما صرت إليه من الخير وقد صدق أخي وصدق وها أنا ابنتك أكتب لك ثلاثا فأقول يا أمي لك علي المنة، فأنت أول من علمني الحياء والعفة، ولا زلت أحفظ قولك: لئن كان الحياء في الرجل حسنا فهو في المرأة أحسن، ولئن كان العفاف في الرجل زينا فهو في المرأة أزين. أول حديث حفظته منك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. رويت لي قصة بنتي شعيب عندما خاطبتا سيدنا موسى عليه السلام، كيف سطر الله تعالى وصفهن بالحياء في القرآن: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فافعل ما شئت. نعم، إذا لم تستحي البنت فلتخرج من دارها كاسية عارية، مائلة مميلة، عارضة مفاتنها على رجال الشوارع. إذا لم يستحي الشاب فليطلق العنان لنظره ليسرق نظرة من تلك، وليختلس أخرى إلى هذه، وليتبع عورات الناس، على حين أن الشاعر الجاهلي ليس مسلما لكنه عربي نبيل مع جاهليته، كان يقول: وأغض طرفي إن بدت لي جارة حتى يواري جارتي مأواها. الشاعر الجاهلي كان يغض بصره، والشاب الذي لا يستحي يقف على قارعة الطرقات ليسرق النظرات إلى عورات الناس. إذا لم يستحي الموظف فليطلب الرشوة من المراجع جهارا نهارا علانية بغير سر، وليأخذها منه ثم ليأكل في بطنه نارا. إذا لم تستحي فافعل ما شئت. إذا لم تستحي المرأة فلتجلس على قارعة الطريق في مقهى عام لتأخذ الأرجيلة التي خرمت عليها. إذا لم يستحي الأب في المنزل فليجلس أمام شاشة التلفاز ليشاهد مع أولاده، أو في سر منهم، أفلام الرذيلة والفحش والفجور. إذا لم يستحي الابن فليبقى جالسا إذا دخل أبوه وأمه الغرفة ولا يأبه لأي واحد منهما، ولعله يصرخ في وجههما ويتعالى عليهما: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فافعل ما شئت، ولئن سقط الحياء من وجوه الرجال والنساء فقد سقطت أبواب الخير والفضيلة. علمتني يا أمي الحياء والعفة، كنت تنشدين لي: إن الفتاة حديقة وحياؤها كالماء موقوفا عليه بقاؤها. إن الفتاة حديقة وحياؤها كالماء موقوفا عليه بقاؤها. لا خير في حسن الفتاة وعلمها إن كان في غير الصلاح رضاؤها، فجمالها وقف عليها، إنما للناس منها دينها ووفاؤها. هذه أول منة لك علي، فأنت أول من علمني الحياء والعفة. علمتني كيف أتكلم بحياء، كيف أبتسم بحياء، كيف أمشي في الطريق على استحياء، كيف أخاطب الرجال عند الحاجة بقوة وحياء؟ كيف لا أخضع بالقول أمامهم؟ كيف أتخلق بخلق الحياء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، وعكسه قلة الحياء لا تأتي إلا بشر. وهذه أول منة لك علي. والمنة الثانية لك علي المنة: فمنك تعلمت كيف تطيع الزوجة زوجها، وكيف تحفظ بيتها وولدها. رأيتك تطيعين أبي ليسلم المركب وتسلم الأسرة وينجو المجتمع من المفاسد، فأطعت زوجي ليسلم الركب وتسلم الأسرة ويسلم المجتمع من الوقوع في المفاسد. رأيتك تحفظين بيتك وأولادك في حضرة أبي وغيبته، فتعلمت كيف أحفظ بيتي وأولادي في حضرة زوجي وغيبته. ولما سألتك يا أمي عن مسؤوليات الزوجة في بيتها، أجبتني أنها في شطر من الآية رقم 34 من سورة النساء. قال الله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالله تعالى يقول: إن النساء الصالحات، إن الزوجات الصالحات لسنا اللواتي يكثرن صلاة ولا صياما، مع فضيلة الصلاة والصوم، لسنا الذين يكثرن العمرة والحج، مع فضيلة العمرة والحج، لسنا اللواتي يكثرن من قراءة القرآن وحفظه، مع فضيلة القرآن وحفظه. الله يقول: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. إن النساء الصالحات، إن الزوجات الصالحات في حكم القرآن لهن صفتان: الأولى قانتات، يعني طائعات، طائعات لله ثم طائعات للزوج. والصفة الثانية حافظات للغيب، يعني أنهن يحفظن أنفسهن عن الحرام في الغيب، في غيبة أزواجهن وآبائهن، يحفظن أنفسهن ويحفظن بيوتهن وأولادهن. فالصالحات من الزوجات في القرآن لهن صفتان: طاعة الله والزوج، وحفظ النفس والبيت والأولاد. ومصداق ذلك في حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة. الآن ما صفاتها في قول رسول الله؟ الصالحة قال: إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. مطيعة حافظة، هذه هي الصالحة في القرآن والسنة. أتدرين يا أمي إن السجلات الإحصائية التي أعدتها مديريات التخطيط في سوريا ذكرت أن نسبة الطلاق في عام 1950، أي في زمان زواج جدي وجدتي، كانت تقريبا 9%، وكانت كذلك النسبة في عام 1965، يعني في زمان زواجك من أبي، لكنها في هذه الأيام بدأت ترتفع، وارتفعت إلى ما يقارب 5 أضعاف من هذه النسبة. لقد أخبرت يا أمي أن أما ذهبت لتبحث لابنها عن زوجة، فقرعت باب 26 أسرة، فذهلت عندما علمت أن 21 بنتا من بنات هذه الأسر 26 هي من المطلقات. لا ريب أن هذه النسبة مؤذنة بخطر. ولا شك يا أمي أن على الرجال الأزواج مسؤوليات من جراء حدوث هذا الطلاق، لكن بلا شك أيضا أنه علينا نحن البنات النساء الزوجات، علينا مسؤوليات من حدوث هذا الطلاق. فلك علي المنة، أنت التي علمتني كيف أحافظ على زوجي وعلى أولادي وعلى بيتي. مرارا ما قرأت لي لما قرب زفافي إلى زوجي من كتاب المرأة العربية في المجلد الأول الصحيفة 91 قصة زوجة الحارث ابن عمرو ملك كندة، لما زفتها أمها إلى زوجها أوصتها فقالت: أي بنية، إن الوصية لو تركت لفضل أدب لتركت لذلك منك، أنت أدبك كبير لست بحاجة إلى الوصية، لو تركت الوصية لأن المتلقي صاحب أدب كبير فكنت سأتركها لأنك صاحبة أدب كبير، ولكن تذكرة للعاقل ومعونة للغافل. ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عنه. لو أن امرأة قالت: أنا لا أريد زواجا فأبي مليء، أنا لا أريد زواجا لأن أبي وأمي متعلقان بي، قالت: لكنت أنت أولى البنات في عدم التزويج، أبوك غني ملك أو أنه غني من الأغنياء ونحن لنا تعلق كبير بك. لو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عنه. ولكن النساء خلقن للرجال ولهن خلق الرجال. أي بنية، إنك فارقت بيتك الذي منه خرجت وعشك الذي فيه درجت إلى رجل لم تعرفيه وخليل لم تألفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرة يكن لك ذخرا. أما الأولى والثانية فالعيش معه بالقناعة وحسن الطاعة. أم تقول لابنتها: يا ابنتي أطيعي زوجك، يا ابنتي اقنعي بما يقدم لك زوجك ولا تطلبي منه الكثير الكثير. وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع أنفه وعينه، فلا تقع عينه على قبيح ولا يشمن منك إلا أطيب ريح. وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه، فإن شدة الجوع ملهبه وتنغيص النوم مغضبه. وأما السابعة والثامنة فالاحتراس لماله والإرعاء على حشمه وعياله، يعني المحافظة على أهله وعلى أولاده. وملاك الأمر في المال حسن التقدير وفي العيال حسن التدبير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصي له أمرا ولا تفشي له سرا. ليست أما تقول لابنتها: أخبريني ماذا يجري في بيتكم، متى يأتي زوجك، بمن يتصل، ماذا قدم لأمه في عيد الأم، لا تفشي له سرا. ما طبع زوجك في البيت؟ أما التاسعة والعاشرة فلا تعصي له أمرا ولا تفشي له سرا، فإنك إن خالفت أمره أوغرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. واعلمي أنك لا تصلين إلى ما تحبين حتى تؤثري رضاه على رضاك وهواه على هواك فيما أحببت أو كرهت، والله يخير لك. أوصتها وهي ذاهبة إلى حفلة العرس، قال: ثم حملت إليه فعظم موقعها منه وولدت له الملوك السبعة الذين ملكوا بعده اليمن. إن هذه الزوجة تستحق أن تكون أما لملوك وزوجة لملك. فجزاك الله خيرا عني يا أمي، هكذا علمتني كيف أحافظ على بيتي وولدي. لقد علمت أن واحدة من الأمهات كانت تعلم ابنتها العروس كيف تعصي أمر زوجها من أول زواجهما، حتى تكون الكلمة من أول الأمر لها لا له. لقد علمت أن واحدة أخرى كانت تطلب من صهرها أن يأتيها بالهدايا تماما كما يأتي لابنتها العروس بالهدايا، وإلا نكدت عليه عيشته. لقد علمت أن أما ثالثة قالت لزوج ابنتها الجديد لما رأت ابنتها الوحيدة، كتبت على جوالها أمام رقم زوجها الجديد، كتبت البنت العروس زوجي الحبيب. فلما رأت الأم كلمة زوجي الحبيب وابنتها وحيدة، غارت من صهرها فقالت لصهرها: لئن كنت أنت زوجها وحبيبها فأنا أمها روحها وقلبها، ولن أدعك تأخذها مني. وراحت تدب بينهما الفتن. علمت أن رابعة تأخذ ابنتها معها تكرارا ومرارا في الأسبوع من بيت زوجها، فإذا قالت البنت للأم: يا أمي دعيني أستأذن زوجي، غضبت الأم عليها وشتمتها وأظهرت ضجرها منها. أما أنت يا أمي فقد أعنتني على طاعة زوجي وحفظ بيتي وولدي، وهذه ثاني منة لك علي. أما الثالثة فلك علي المنة، كنت القدوة الصالحة لي، فعيناي معقودتان بأعمالك، وأذناي مصغيتان لأقوالك، وهل البنات إلا ظل الأمهات؟ رأيتك تصلين فصليت، وتصومين فصمت، وتذكرين الله فذكرت. رأيتك تجالسين الصالحات فاخترت صاحبات صالحات، وترتادين مجالس العلم والذكر فارتدت المجالس نفسها. سمعتك تناجين الله تعالى في قيام الليل والتهجد فتعلمت منك المناجات، وسمعتك تدعين الله تعالى بأعذب الكلمات فتعلمت منك الدعاء، ولو أنك ملت لملت وراءك، ولو أنك شردت لشردت وراءك. فجزاك الله عن بناتك كل خير يا أمي، يا كل الحب وكل الخير وكل البر وكل الحنان. فضلك علي كبير، وجميلك علي وفير، وهذه بعض المنن التي لك علي. أختم كلامي بما بدأت به الخطبة بقول الله تعالى: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. التوقيع ابنتك المحبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.